بسم الله الرحمن الرحيم. الصناعات الخمس أو الأدلة الخمس، الأدلة الخمسة، هذه الأدلة إنما أصبحت خمسة بلحاظ تفاوت وتغاير واختلاف موادها، لا صورتها، بل تجمعها جميعا صورة القياس، صورة واحدة وهي صورة القياس، فجميعها أقيسة، فهي أقيسة خمسة. هذه الأقيسة الخمسة تتفاوت باختلاف موادها التي أشرنا إليها في الحلقة السابقة في مواد القضايا، التي قلنا أن مواد القضايا تشكل المبادئ الأساسية التي تتشكل منها الصناعات الخمس. طيب، في الواقع هذه الصناعات الخمس من أهم وأشرف الصناعات المنطقية التي للأسف تهمل الكثير في مدارسنا وجامعاتنا وحوزاتنا العلمية، برغم أن هي من أهم المباحث، لا سيما سيدها وأميرها هو صناعة البرهان التي هو ثمرة المنطق، كما قال أرسطو أنني كتبت هذا المنطق من أجل البرهان، وأن العلم المطلوب هو العلم البرهاني كما سنشير إلى ذلك. طيب، هنا نريد أن نشير إلى أن كيفية يعني انشعاب هذه الصناعات الخمس. في الواقع يا أخوان لابد أن نعلم أن الهدف المستدل هو الذي أو الغاية من الاستدلال هي التي تعين نحو الاستدلال، نوع الاستدلال. فالغاية دائما تؤثر على طريق السلوك، الذي غايته الشمال يسير نحو الشمال، الذي غايته الجنوب يسير نحو الجنوب، هكذا الغاية، غاية المستدل تؤثر على أو تعين نوع الاستدلال، نوع الدليل. إذن هذه الغايات المتفاوتة تتفاوت بها الأدلة. نحن الآن إذا كانت غايتنا هي معرفة الحق والحقيقة، إذا كانت غايتنا هكذا من الاستدلال، معرفة الواقع، ليس لي شأن بالآخرين، أنا بيني وبين نفسي، بيني وبين الله، أريد أن أعرف ما هو الواقع، ما هو الحق. طيب، إذا كان هذا هو، هذه هي غايتي، هذا هو هدفي، فمن الطبيعي أني أستعمل أي مواد من المواد السالفة الذكر، مواد القضايا، طبيعة الحال أعتمد على المواد الواضحة في نفسها، الصادقة في نفسها، والتي سميناها بالمواد البديهية الواضحة. إذا اعتمدنا هذه المبادئ البينة الواضحة البديهية من مواد القضايا وقمنا بصياغتها في قالب قياسي، هذا القياس يسمى بالقياس البرهاني. فإذا القياس البرهاني هو عبارة عن قياس مؤلف من قضايا بديهية يقينية تفيد اليقين الواقعي وتؤدي بنا إلى معرفة الحق والصواب والحقيقة في نفسها بغض النظر عن الآخرين. إذا هذه هي صناعة البرهان، هذه هي أشرف الصناعات على الإطلاق. لماذا؟ لأن طبعا هدفها هو معرفة الحق وليس إلا، والأمر الثاني أنها تفيد الصدق، وأنها تبتني على مبادئ صادقة في ذاتها. وإذا كانت المقدمات والمبادئ صادقة بذاتها فتكون النتيجة يقينية، يقينية الصدق، يقينية الحق، وتفيد العلم بالواقع كما هو في نفس الأمر في نفسه. وبالتالي البرهان قياس مؤلف من قضايا يقينية بديهية تفيد اليقين الصادق الثابت الذي لا يقبل التغير، وهذا يشكل الميزان المعرفي، يعني الميزان الستاندر. الميزان يا إخوان حتى يكون ميزانا لابد أن يتمتع بثلاثة خصائص. الخاصة الأولى أن يكون واضحا عند كل العقول، مثل مسطرة، أن تكون واضح عند كل العقول، مو واضح عند شخص دون آخر. الخصيصة الثانية أن يكون موضوعيا، يعني بيننا، يكون ليس هو داخلي، يعني يكون كما يقول objective وليس subjective، يكون موضوعي في الخارج وليس هو ناجم من الانفعالات والأذواق الشخصية أو النفسية، لا، موضوعي مثل مسطرة موجود في الخارج وليس في داخل نفسي. الخاصية الثالثة هي العصمة، يعني عدم قبول الخطأ، ولذا كان الميزان يقبل الخطأ فيحتاج إلى ميزان آخر ويتسلسل الأمر. فإذا هذه الخصائص الثلاثة، الوضوح والموضوعية والصدق، يعني العصمة من الخطأ، عدم قبول الخطأ، هي التي تكون مجتمعة كلها في البرهان، في صناعة البرهان، في الدليل البرهاني العقلي. لذلك يعتبر هو ميزان المعرفة الأساسية الذي لولاه لوقعنا في السفسطة ولضاعت الحقيقة ولضللنا ضللا بعيدا، ولما صحنا أن نتثبت من صحة أي شيء أو خطئه بنحو يقيني ثابت، نبقى دائما في حالة من الذبذبة وتحتوينا وتكتنفنا الشكوك المختلفة، مما يؤدي إلى ضياع الفكر والعقيدة وأصلا انسلاب العلم على الإنسان. هذا هو القياس البرهاني والذي وقفنا عنه لأهميته. إذن القياس البرهاني قياس مؤلف من بديهيات تؤدي إلى معرفة الحقيقة والحق. طيب، أما إذا كان غايتنا ليس معرفة الحق، غايتنا إلزام الخصم، الاحتجاج على الخصم بحقانية ما نعتقد، سواء كان اعتقادنا حقا أم باطلا، أريد أن ألزم الطرف الآخر بما أعتقد أنا أنه صحيح حتى لو كان غير صحيح. إذن أنا نظري هنا ليس للواقع، ليس إلى معرفة الحق، وإنما إلى إلزام الخصم، إفحام الخصم. بطبيعة الحال نحن إذا أردنا أن نستعمل قياس يؤدي إلى هذا الغرض فليس أمنا إلا أن نختار أي مادة مواد القياس، المواد المشهورة عند كل الناس التي تكون ملزمة للجميع، عرفية يتفق عليها الناس، أو مواد مسلمة يعني هذه أيضا يسلمها الشخص لأي سبب من الأسباب. إذا احنا استعملنا هذه المواد المشهورة أو المسلمة في قياس، سمي هذا القياس بالقياس الجدلي. فالقياس الجدلي هو قياس مؤلف من قضايا مشهورة أو مسلمة عند الطرف الآخر، بحيث أستطيع أن أشكل منها قياس وألزم الطرف الآخر بحقانية اعتقادي، بحقانية مذهبي. شيء طبيعي، نحن إذا أردنا أن نحتج على المسلم نحتج من القرآن لأنه يسلم به أو شهرته عندهم معروفة، على المسيحي بالإنجيل، على اليهودي بالتوراة. إذن هو بالقضايا التي يسلمها حتى لو احنا لم نسلم بها، لأن الهدف ليس هو الحق والحقيقة وإنما هو إلزام الخصم، الإفحام الخصم. فهذا هو القياس الجدلي. أما القياس الثالث أو الصناعة الثالثة، عندما تكون غايتنا ليس معرفة الحق والحقيقة، لا تكون غايتنا هو إلزام الخصم وإفحام، وإنما تكون غايتنا هو إقناع الناس. توجهوا هنا إقناع الناس. الإقناع ليس مجرد التصديق، وإنما التصديق الذي يترتب عليه أثر عملي، ليس مجرد تصديق ساذج أو علمي نظري محض. عندما أقول أنا اقتنعت بكذا يعني لابد أن ترتب الأثر العملي عليه. أن أقنعك بالزواج يعني تزوج، أريد أن أقنعك بالسفر يعني سافر، أريد أن أقنعك بالعمل يعني اعمل، أريد أن أخرجك بالخروج بالمظاهرات يعني أخرج بالمظاهرات وهكذا. فإذا الإقناع يكون يستبطن الأثر العملي. فلذلك هو غالبا ما يستعمل في القضايا الجزئية التي نريد أن نقنع بها الناس، طبعا بحسب النية نقنعهم في شيء صالح أو شيء غير صالح هذه تختلف، لكن الهدف هو إقناع الناس. إذا احنا أردنا أن نشكل قياسا يقنع الناس فلابد أن نستفيد من أي مواد من المواد التي تكون من شأنها الإقناع، وهذه على نحوين: إما القضايا المظنونة، لأن العقلاء في حياتهم يكتفون بالظن لترتيب الأثر العملي. نحن إذا تأملنا أحوالنا من الصباح إلى المساء نجد أن كل حركتنا في طوال اليوم مبنية على الظنون، وليس عندنا قطع. عندما نذهب إلى الشغل، نذهب إلى السوق، نذهب إلى الـ إلى الـ إلى الاستاد الرياضي مثلا، إحنا ليس عندنا قطع بأن هناك فعلا سوق أو مدرسة أو مباراة كرة قدم، ربما تكون عطلت، لكن نحن يكفينا الظن بالترتيب الأثر. أيضا إذا النشرة الجوية، الأحوال الجوية نرتب الأثر عليها وما تكذب أيضا، الظن يكفي عند العقلاء لترتيب الأثر العملي. إذن نعتمد على المظنونات. المظنونات أول مادة من المواد التي تؤدي إلى الظن وترتيب الأثر العملي، إلى الإقناع آسف وترتيب الأثر العملي. المادة الثانية في الإقناع المقنع هي المقبولات. أيضا الناس ترتب الأثر على قول الثقات، من تثق بهم. إذا أخبرني أحد بأن أبي مثلا أن هذا الإنسان أمين، أنا أعتمد أنه أمين ثقة به. إذا أخبرني الناس أن هذه الفتاة مثلا إنسانة متدينة صالحة، أنا أقترن بها وهكذا. العقلاء يرتبون الأثر على قول أقوال ثقاتهم. طبعا من أبرز استعمالات هذه المواد هي الدين والمذهب، أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقوال الأئمة عليهم السلام، أقوال الفقهاء، أقوال الصلحاء، أقوال الأولياء. هذا أيضا نعتمدها كنصوص ونتعبد بها ونرتب الأثر العملي عليها مباشرة. هذه هي المقبولات. إذن المظنونات والمقبولات من المواد التي من شأنها أن تقنع الآخرين وتدعوهم إلى ترتيب الأثر العملي عليها. طيب إذا احنا استعملنا القضايا المظنونة أو المقبولة ووضعناها داخل قياس، يعني في شكل قياس، سمي هذا القياس بالقياس الخطابي. القياس الايه؟ الخطابي، القياس الذي يستعمله الخطباء، سواء كانوا خطباء دينيين على المنابر او كانوا خطباء سياسيين في المجتمع يستعملونه بكثافة. هذا القياس الخطابي، لان هدف السياسيين، هدف رجال الدين او الخطباء هو اقناع الناس، اما يرشحوا بالانتخابات او يقتنع بمشروع برنامج الانتخاباتي، او انه هو يلتزم بأحكام الشريعة. فإذا هذه الخطب قد تكون لأغراض نبيلة من أجل هداية الناس، أو تكون لها لأغراض خسيسة من أجل أغراض سياسية غير صالحة، من أجل أغراض اجتماعية خبيثة، من أجل مصالح شخصية نحاول يقنع الناس وببرنامجه الخاص حتى مثلا ينتخبوه، وهو ليس في الواقع إنسان صالح لهذا المنصب. هذه يستعملها كثير الخطباء سواء كانوا من السياسيين أو من الدينيين. إذا نحن إذا نظرنا إلى البرهان، صناعة البرهان، نجد أنها صناعة فردية، يعني ليست صناعة مدنية اجتماعية. أنا ليس لي شأن بالناس والمجتمع، أبحث عن الحقيقة في نفسي، بيني وبين نفسي أبحث عنها في كل مكان. فهذه صناعة فردية ومن أشرف الصناعات. أما صناعة الجدل التي يرجى منها إلزام الخصم، وصناعة الخطاب التي يرجى منها إقناع الناس، فهي صناعات مدنية يراد منها إصلاح المجتمع، سواء كانوا فعلا إصلاح في الواقع أو لا إفساده تحت عنوان الإصلاح. فإذا صناعات اسمها صناعات مدنية، يعني ينظر فيها إلى الآخرين، ينظر فيها إلى الغير، على خلاف صناعة البرهان هي صناعة فردية. هذا ما يميز صناعة البرهان عن صناعة الخطابة أو الجدل. إلى هنا نكتفي بهذا المقدار. تبقى لدينا صناعتان، هما صناعة الشعر وصناعة المغالطة. هذه نتعرض إليها إن شاء الله في الحلقات اللاحقة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.